بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا سميت غزوة الأحزاب ولماذا سميت الخندق؟ تحزب قبائل العرب وجاءت قريش وكذلك أيضا يهود جمعوا وظنوا أنه قد آن الأوان لاستئصال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. والحزبيات فاشلة، وأسوة أهل التحزب هذه الحزبية التي قد ذكرها الله في كتابه، الأحزاب، أسوة الأحزاب هذه الأحزاب. اشتهر أن المشير بهذا الخندق بحفر الخندق سلمان الفارسي رضي الله عنه، نعم، ذكر أنه ما فيه ما يثبته مشهور، لكن ما هناك ما يثبته، راجع إن وجد أحد يثبت هذا، وما هناك مانع أن يشير شخص مثلا بشيء فيوافقه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كان يفعل، كان يشيرون عليه ويشير عليهم، وشاورهم في الأمر، إذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وكل هذا لتطيب النفوس، وإلا فعنده من الرأي ما ليس عند أحد منهم، توفيق الله وتسديده ووحي الله إليه، لكنها حكمة دعوية وأمر أيضا أراده الله منه. وقوله كنا عند حذيفة، إبراهيم التيمي يقول عن أبيه قال كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. وهذا مثل قول ورقة ليتني كنت أكون فيها جذعا أنصره نصرا مؤزرا، فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك، أي تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وتبلي بلاء حسنا ما يدريك معناه. قال النووي رحمه الله معناه أن حذيفة فهم منه أنه لو أدرك النبي لبالغ في نصرته ولزاد على الصحابة رضي الله عنهم، فأخبره بخبره في ليلة الأحزاب وقصد زجره عن ظنه أنه يفعل أكثر من فعل الصحابة. وهذا يدل على زجر من حقر الصحابة أو أهل الفضل، زجر من حقر الصحابة أو حقر أهل الفضل. وقد صنف ابن رجب رحمه الله كتابا جميلا فضل علم السلف على علم الخلف، رد به على من يحقر السلف في علمهم، ويقول طريقة القوم أسلم، وطريقة المتأخرين أعلم وأحكم. ما بان لهم هم سواء على هذه القولة ونحوها أن هذا ما هو صحيح، بل طريقة الصحابة ومن بعدهم من التابعين والأئمة أعلم وأسلم وأحكم، فرب حديث أخذوه وبينوه وعملوا به ويأتي المتأخرون يا الله يفهمونه يبينونه حديث أو غير ذلك مما فتح الله عليهم لتمكنهم من الخير والدين. وصار هذا من عقيدة أهل السنة وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وانظروا إلى الرافضة مثلا الذين يذكرون العلماء، علماء هذه الأمة وسلف هذه الأمة بالسوء بالثلب بالقدح بالذم، يعني صار حواري عيسى أحسن منهم حالا، من خيركم الذين أصحاب عيسى من خيركم قال الحواريون أولئك النصارى وهؤلاء من شركم؟ قالوا الصحابة، أصحاب محمد. أولئك يسألون من خيركم؟ قالوا أصحاب عيسى، حواري عيسى. وهؤلاء من شركم؟ قالوا أصحاب محمد. إلا فلان وفلان فلان كلهم نسفوهم. فزادوا سوءا على النصارى، كان النصارى أهون شرا منهم في هذا الحال. لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يعني ما عسى أنت أن تكون فعلت بجانب هذا الفعل وأمثاله حتى تأتي تعزم على أنك تفعل ما لم يفعله هؤلاء. وحذيفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أكابر الصحابة، ولا يعني على أنه ما له أمين سر إلا حذيفة، بل أبو بكر أيضا أسر إليه جماعة، لكن هذا كان متخصصا في هذا الشأن في أحاديث الفتن وفيما يتعلق بذلك. لقد رأيتنا ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله، رأيتنا مع رسول الله ليلة الأحزاب، ليلة تحزب الأحزاب وتجمعوا حول المدينة ولا سيما عند الخندق، وأخذتنا ريح شديدة، ريح شديدة وقر برد، قر هو البرد، يقال الحر والقر، الحر ضد القر، ويقال قررت أي بردت، ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، دعاء عظيم وحث عظيم، مثل هذا يتنافس فيه مهما كان البرد مهما كان الريح، الريح تنسفهم. والخروج في مثل هذا الحال خروج في حالة شديدة، حفت الجنة بالمكاره، وبعضهم إذا اشتد البرد ربما ما استطاع يخرج للصلاة. قال فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ثم قال ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. هذا ولو أمر لم تثل أمره على أي حال، لا سيما وهو أمر شرعي ما فيه، ولكن آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحث والترغيب حتى يقوم من يقوم وهو راغب فيما عند الله. فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ثم قال على كرر الثالثة، قال فسكتنا فلم يجبه منا أحد، فقال قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم، ألم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. احذر الذين يخالفون عن أمره، اشتد البرد أو ما اشتد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أجد بدا من إذ دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم. قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. ومعناه أن هذا تضمن أنه يصل من قوله ائتني، وتضمن أنه يتمكن من القرب منهم، وأنه لو شاء أن يذعرهم لذعرهم. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم. وهذا من بركة استجابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزة جعلها الله لنبيه، إذ صار البرد الذي كان فيه الناس ولا زال الناس فيه، البرد الشديد ليس عند حذيفة منه شيء، كأنه يمشي في حمام، هو الماء الحار يعني يمشي في حر، كأنه يمشي في حر، فانقلب البرد حرا. وقد كان هذا لإبراهيم أبلغ من هذا، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، النار تنقلب بردا وسلاما وحذيفة أيضا يشعر في شدة البرد بالحر كأنه في حمام، ومعناها لا تذعرهم، لا تفزعهم علي، لا تحركهم علي، لا تنفرهم، لا يعني فإنهم إن أخذوك كان ذلك ضررا علي لأنك رسولي وصاحبي. أو أيضا إن شعروا بك كانوا حذرين، فكونه يقرب ويعرف ما هم فيه وهل مستعدون أو البرد قد سلطه الله عليهم، هذا جند من جند الله، هذا البرد من جند الله أرسله الله عز وجل على أبي سفيان ومن معه في تلك الليلة، حتى كان أحدهم يشعل النار بجانب ظهره وما زال بردان، يشعل النار بجانب ظهره بجانب جسمه يصطلي ولا يزال بردان. قال: ما رأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار وما تنفع فيه حتى يرجع. رضي الله عنه أسلم بعد ذلك، وأما في ذلك الحين فكان قائد الجيش ورآه على النار وهو يصطلي بالنار، لعلكم تصطلون. أيضا الشام كانت باردة، موسى عليه الصلاة والسلام يعني يقول لهم: كثوا لعلي آتيكم منها بقبس جذوة من النار لعلكم تصطلون، أي تستدفئون بها. حين رأى نارا فوضعت سهما في كبد القوس، أردت أن أرميه فذكرت قول رسول الله: ولا تذعرهم علي. ويا سبحان الله، كيف استذكرون الأدلة في حين لزومها، وإلا هذا قد حانت له فرصة في عدوه، والرجل قد جمع عليهم وحرض عليهم الناس وجاءهم إلى ديارهم، فهم منه في غاية الحنك، ولو تمكن أحد منه لقطعه تقطيعا، ولكن ما من أمر رسول الله بد أنه ما يرميه. أراد الله عز وجل أن يرجع بعد ذلك أبو سفيان في سبيل الله وفي طاعة الله، وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فذكرت قول رسول الله: لا تذعرهم علي ولو رميته لأصبته، لأنهم كانوا رماه وكأنه قد قرب منهم بمقدار رمية القوس. فرجعت وأنا أمشي مثل الحمى في مثل الحمام، أي يعني نظر القوم، نظر ما الحال الذي هم عليه، يعني يأتي بالخبر أن هذا أمر مهم، أن يعلم ولي أمر المسلمين والقائد ما القوم عليه، ما هم عليه، فيعرف هل الترتيب له أو عليه، هل الوضع له أو عليه بعد تقدير الله، يستطيع أن يقوم ذلك تقويما قبل المواجهة، يعني من خلال تواجد العدو، من خلال قرب العدو، من خلال مكانة العدو، من خلال كذلك أيضا ضعف من معه، قوة من معه، من خلال ومن نصر عند الله، لكن أسباب. وحتى في رجوعه ما يزال في دفء ببركة استجابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم امتثال أمره. أتيته فأخبرته بخبر القوم وإرسال العين على العدو في أدلة كثيرة لاستطلاع على العدو قبل المواجهة، وكبد القوس مقبضها وكبد كل شيء هو وسطه، وقوله يصلي ظهره أي يدفئه ويدنيه منها، يدني ظهره من النار. وفرغت أي فرغ من مهمته التي، فرجع في الليلة نفسها بذاتها يعني في خلال وقت رجع فيه. قال: قررت فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قررت بمعنى أصابني القرر البرد، بينما كان لما يمشي مشيا في الطريق ذاهبا وآيبا كأنه في حمام، فلما فرغ وجاء وقعد في ذلك جاءه البرد، رجع البرد. قررت فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه، يعني عباءة صوف فيه جواز الصلاة في الصوف بأجمل إجماع، مجمع من يعتد به قال الصلاة عليه لا كراهة في ذلك. وقالت الشيعة لا يجوز الصلاة على الصوف وتجوز فيه، قال مالك يكره كراهة تنزيه. من أين جاءت الكراهة في الصلاة على صوف إذا احتاج إليه أو في صوف سواء لبسه أو صلى عليه؟ فلا يزال المسلمون يلبسون الصوف، وقد ذكر الله ذلك في كتابه: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ألبسة أدفئة، هذا يشمل الصلاة وغيرها من أصوافها. ثم إن أحسن اللباس في البرد هو لباس الصوف، والشيعة الذين يقولون هذا القول لا يجوز الصلاة على الصوف، طيب ولماذا تجوزون الصلاة على الحجر؟ ذلك الحجر الذي الطين التي من كربلاء زعموا على أنها طينة طاهرة، يخرجها من جيبه وطرحها تحت سجادة. طيب ويديك أنت تسجد على سبع أعراب، سبع أعضاء، ما لم تمكن السبعة كلها صلاتك باطلة، وإن كان بعضها على مكان طاهر وبعضها على مكان نجس صلاتك باطلة. فمعناه أنهم ما عندهم فقه عمي، وإلا مع فقط الجبهة على تلك الطينة ويداه وركبتاه وقدماه، ستة أعضاء كلها على مكان نجس حسب اعتقاده، صلي على مكان نجس. فيحتاج طينة على مستوى سجادة يطرحها ويقف عليها برجليه ويركع ويسجد عليها، يحتاج حملها على مركب خاص. الطينة هذه أينما نزل اللي يريد يصلي ينزل طينته معه، ينزل الفخارة حقه معه يصلي عليها، وإلا فصلاة باطلة إذا صلى فقط ما في إلا تلك التي تحت الجبهة. ثم كيف صارت أرض كربلاء طاهرة؟ بماذا طهرت دون بقية الأرض؟ قال الأرض كلها نجسة إلا أرض كربلاء طاهرة بدم الحسين. ثم هل الدم عندكم نجس أم طاهر؟ الدم عندهم نجس إلا دم الحسين طاهر وطهر الأرض. ثم هل دم الحسين طهر أرض كربلاء كلها؟ يعني هل صار بحيرة طهر الأرض كلها، ولا هي عبارة عن قطرات دم إنسان في موضع خاص الله أعلم أين؟ أين يقول هؤلاء الناس عند التفكر مثلا في هذه المعاني؟ ما يفهمون، ما ينتبهون، ما يفكرون. قال فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه، يعني هل له عباءة زائدة غير التي كانت عليه ليلبسها، وإنما كانت عليه في حال فأعطاه يلتحف بها، أو أنه له عباءة كبيرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم من صوف صلى في بعضها وكان بجانبه حذيفة فأدل عليه بعضها يلتحف بها فيصلي في بعضها وهي لبعض، والمعنى الأول أقرب. هذا قد يكون مثلا في بعض المصادر يعني نطلع عليه لترجيح هذا أو هذا، فإني لم أتمكن من النظر في ترجيح هذا أو هذا. قال ألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، صلي فيها يعني كان يصلي فيها، محتمل أنه كانت يصلي فيها في غير ذلك الحين، ومحتمل أنه يصلي فيها في ذلك الحين، وزاد منها طرف التحف بها حذيفة. وهذا ليس كقوله لتلبسها أختها من جلبابها، فليس معناها أنها إن لم يكن لها جلباب وهي خارجة للعيد إلى العيد تجعلها بجانبها وغطت عليها ومشت سوا، ما يصلح هذا، هذا بعيد. ولكن من جلبابها الزائد عن حاجتها تستعيره منها فتذهب إلى العيد ورجعت عسل. من جلبابها الزائد عن حاجتها في ذلك الذهاب لا على أنها تكون بجانبها في جلباب واحد، هذا ما يصلح. فلم أزل نائما مع التعب، ومع أيضا يعني التعب مسافة، يمشون مسافة إلى الخندق من حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل حتى في حالة الحرب والنباهة للعدو وهو يصلي، حتى يوم بدر بات يصلي يداوم على العبادة حتى أصبحت، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي أصبحت، أي معناه ما قام الليل تلك الليلة حذيفة رضي الله عنه للتعب، لكن قد حصل له أنه يكون موعود أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، جعله الله معي يوم القيامة، فلفعله ذلك خير من قيامه تلك الليلة، عمله الذي قام به تلك خير من قيامه، لا سيما امتثال أمر رسول صلى الله عليه وسلم. فلما قال قم يا نومان، أي كثير النوم، وأكثر ما يستعمل في النداء كما استعمله هنا قم يا نومان أي كثير النوم، ولم يوقظه النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل لما يعلمه منهم أنه متعب، وأيضا لأن قيام الليل إنما هو مستحب ما هو واجب، وقد يكون إذا قام وهو متعب لا يدري ما يصلي، لعله يذهب يستغفره يسب نفسه مع التعب، فإذا كان في الحال ذلك فليرقد. وقد كان يصلي وعائشة بجانبه، فإذا أراد أن يوتر أيقظها، يعني يوقظها وهي نائمة، لكن يوقظها في آخر الليل تصلي، مما أعطاه الله سبحانه وتعالى من القوة على قيام الليل بما قد لا يكون لغيره. وفي هذا أن أحوال الناس تتفاوت في قيام الليل بين النشاط والضعف، القوة والضعف والنشاط وعدم النشاط والتعب وغيره، فتارة في حالة تعب وتارة في حالة نشاط وتارة في حالة، فيستغل الإنسان وقت نشاطه ليكون يعني ماذا، إن حصل قصور في وقت ضعفه قد حصل عنده وقت النشاط خير. وفي هذا الحديث أيضا التعاون من كبار القوم وصغارهم، فما من أحد إلا هو بحاجة إلى التعاون معه على الخير، تعاون البر والتقوى، وكان فعل حذيفة هذا من التعاون، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم له من التعاون، أعانه بهذه العباءة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الرعاية، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم من الإيثار، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حذيفة ليشعره بأنه يحبه، فإن مثل هذا دليل المحبة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم من حسن التربية والتعليم، وفيه ذكر القصص التي تحصل في مراحل العمر مما يكون للناس فيها نفع، أني حصلت وحصل لي كذا وفعلت كذا، ذكر القصص الصادقة ما تحري الصدق فيها وتحري ما هو أنفع للناس، لا يكون عبارة عن سوالف، ما هو أنفع مما ترى أنه أنفع أنه ينفعه في. فهذا ما ساقه حذيفة إلا لهذا الشاب أو لهذا الرجل إلا ليثبت له أن القوم كانوا على خير، ولا أظنكم تزيدون عن مثل هذا الفعل، ولا ينبغي أن يحقر مثلهم أو يظن الآن متأخر أنه يأتي بما، وإني وإن كنت الأخير زمانه لآتي بمثل ما بما لم تأتي به الأوائل، قوله هذا ما هو صحيح، فقد أتى الأوائل أتوا بخير، والله يعلم أنتم لا تعلمون، ما يدريك إن كان من حيث البنايات والقوة فانظر عاد لم يخلق مثلها في البلاد، وإن كان غير كذلك أيضا فانظر غيرك. وفي هذا الحديث أنه ينبغي للإمام وأمير الجيش بعث الجواسيس والطلائع لكشف خبر العدو والله أعلم، وإنما يحرم التجسس من الكفار على المسلمين ومن المسلمين على الصالحين، نهينا عن التجسس. فأما جاسوس العدو فإنه يقتل، وتقدم بحث ذلك وقراءة ذلك والاتفاق عليه. وأما جاسوس العدو على المسلمين، وأما جاسوس المسلمين على المسلمين فإنها معصية، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا تجسسوا ولا تحسسوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال نهينا عن التجسس، فهو معصية وسوء ظن وفشل. تجسس على المسلمين الصالحين فشل، إنما يتجسس على الكفار. أما صلحاء الناس خيار الناس الذين ما عثر عنهم سوء، فالتجسس عليهم عبارة عن فشل وضياع، يعني حالهم واضح. وبالأخص أهل السنة أصلحهم الله، حتى السرية عندهم ضعيفة، حتى السرية مسألة كتم السرية ما في إلا يعني ما هو شيء واضح في دعوتهم وأقوالهم وكذا. قال وفي هذا الحديث، طيب أيضا وفي هذا الحديث، وفي هذا الحديث دليل من دلائل النبوة أنه أراد منه الإخبار فأخبره، لا تذعرهم لا كذا، كل هذا يبشره أنه سيذهب وأنه سيتمكن وأنه سيعود. ولا بأس أن يسافر الرجل وحده. ما الجمع بين هذا الحديث وبين لو يعلم ما أحدكم ما سافر بليل وحده؟
صحيح،
محتمل أنه ما هو سفر وأنه سري بمفرده، سرى بمفرده، ذهب بمفرده، ولكن لوحده تشمل أنه وحده، ما سار راكب بليل وحده، جاء سار سافر جاء سار حيث الوحده. هذا يدل على جواز السير وحده، مع يعني مع أنه ما يحصل له يعني ضعف نفس. غالب من يسير مفرده ربما حصل له قلق أو حصل له ضعف نفس، أو حصل له أيضا ما لو حصل له موت في ذلك لا أحد يدري به، ما لو حصل له مرض لا أحد يدري به. أما هذا مرسول مبعوث علم اتجاهه، ففارق السير بمفرده في حال قد لا يعلم به. ويستفاد من هذا الحديث الدعاء لمن يعمل الخير والثناء عليه والتحفيز والحث والترغيب، فهذا أبلغ في قلوب الناس من العطاءات، قلوب الصالحين بما كان من أمور الآخرة والحث على الأجور واكتسابها، فإن هذا يدل على الاحتساب وتعليم الاحتساب. وفيه السياسة في الحرب، وفيه كذلك أيضا أن الحرب خدعة، وفيه حسن الرعاية، يحذر من القوم لا يكونوا قريبين أو لهم عدوان علينا أو قرب حتى يحصل الحذر، خذوا حذركم. وفيه فضيلة لحذيفة اختاره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غيره. وفيه أن الشدائد قد لا يعني يقوم فيها إلا بعض الناس، ففي حالة الشدائد يحصل الضعف، شدة البرد شدة الحر شدة كذا، شدة البرد شدة الحر شدة الفتن شدة يعني لا يكون. وأن كلمة إن شاء الله لأصبته، ولو رميته لأصبته، أي في ظنه، تكون في الأمر المستقبل، أما في ظنه فإنه حسب ظنه وحسب توقعه أنه سيصيبه، فما يتعارض مع لتقولون يشيرني فعلا ذلك غدا لا إن شاء الله. وفيه أن ضرب الأمثال كأنما أمشي في حمام، أي في مكان حار، ضرب المثل، هذا أسلوب عربي، والكتاب والسنة في ذلك بذلك حافلان. وفيه الذهاب مشيا في الأمور المهمة، الذهاب مشيا، مغبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالهم عدو نيل إلا كتب لهم به عمل صالح